أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أخوان في الفتوى 14 بالنسبة إلى أن المكلف يتخير في غير الركعة الأولى والركعة الثانية بأن يتخير بين القراءة وبين التسبيح اعتمادا على رواية أو موثقة علي بن حنظلة، وذكرنا سابقا هذه الموثقة من ناحية تقريب الاستدلال، والكلام كان ولا زال في سندها، حيث هذه الرواية وردت في كتاب الاستبصار الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال، بعد واضح ليش صارت موثقة باعتبار هؤلاء فطحية، عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية بسندها ومتنها كذلك في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 98 حديث 369. والسند من ناحية الرواة كلهم ثقات إلا أن الكلام في علي بن حنظلة، وتقدم الكلام في علي بن حنظلة العجلي الكوفي، حيث عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه قائلا: عمر يكنى أبا صخر وعلي ابن حنظلة كوفيان عجليان. وأخرى عده في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: علي بن حنظلة العجلي الكوفي. والبرقي عده في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من الذين أدركوا أبا جعفر الباقر سلام الله تعالى عليه قائلا: عمر وعلي ابن حنظلة العجليان عربيان كوفيان، وكنية عمر أبو صخر. شاهدنا هنا أخوان، خاطبه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه وقال له: يا أبا الحسن، يعني بالنسبة إلى علي بن حنظلة، فإنك رجل ورع. هذا ما يمكن أن يتحصل من كلمات في إثبات وثاقة علي بن حنظلة. طبعا السيد الخوئي رحمه الله اعتمد على هذه الرواية، رواية الإمام الصادق التي وردت في كتاب الاستبصار وكتاب المحاسن بالنسبة إلى وثاقة علي بن حنظلة. ونحن نعلم أن الورع درجة أعلى من الوثاقة. كلامنا كان ولا زال هنا يا أخوان في الوجوه التي اعتمدنا عليها في توثيق علي بن حنظلة، والكلام وصل إلى هذه الرواية، وهي الرواية المروية في كتاب المحاسن. يعني هاي الرواية أن الإمام سلام الله تعالى عليه قال له: إنك رجل ورع. هذه الرواية وردت في كتاب المحاسن للبرقي، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه عن علي بن النعمان النخعي عن عبد الله بن مسكان، وهؤلاء كلهم ثقات، عن عبد الأعلى بن أعين، عن عبد الله بن أعين. وكذلك هذه الرواية وردت، هذا في كتاب المحاسن، في بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن علي بن النعمان عن ابن مسكان. وهؤلاء إلى هنا كلهم ثقات، سواء كانوا في المحاسن أو في بصائر الدرجات، عن عبد الأعلى ابن أعين. عبد الأعلى ابن أعين ذكره فقط الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، قال عبد الأعلى بن أعين مولاهم من أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، هذا فقط ورد عن الشيخ الطوسي. ولكن درسنا من الآن يبدأ أخوان، ولكن بالنسبة إلى الشيخ المفيد رحمه الله ذكره في جوابات أهل الموصل في تحديد أيام شهر رمضان المبارك، وأنه يعني أن أيامه هل هي 29 أو 30 يوما. هناك ذكر الشيخ المفيد رحمه الله في جوابات أهل الموصل في صفحة 25، نقرأها شوي أخوان من الرسالة العددية، يعني جوابات أهل الموصل. فصل: وأما رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد وأبي الحسن موسى بن جعفر وأبي الحسن علي بن موسى وأبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي الحسن بن علي بن محمد صلوات الله عليهم، والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة، وكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون 29 يوما. نقلوا ذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام، وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم، وقد فصلت أحاديثهم بذلك في كتابي المعروف بمصباح النور في علامات أوائل الشهور، وأنا أثبت من ذلك ما يدل على تفصيلها إن شاء الله تعالى. شاهدنا منا أخوان يبدأ: فممن روى عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أن شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، أبو جعفر محمد بن مسلم أخبرني بذلك أبو غالب أحمد بن محمد الزراري رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت 29 يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة 30. وروى محمد بن قيس مثل ذلك ومعناه، وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي وهكذا ينقل. خلينا نوصل إلى الرواة الذين ينقل عنهم، طبعا هو يبقى يذكر هؤلاء هذه الروايات، وجاي نلاحظ أنه الذي يقع مثلا مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك روى الحسن بن الحسين، يذكر الروايات ويذكر في أثنائها عدد الرواة الذين ينقلون هؤلاء الرواة الحديث عن الإمام سلام الله تعالى عليه، واللي وصفهم هؤلاء الرواة بأنهم الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول إلى آخره. طبعا أخوان هؤلاء الرواة، لأن هو مذكر لنا روايات والروايات بها رواة، فالرواة وصفوا بهذا الوصف. هؤلاء الرواة معظمهم من الثقات، ولكن عند المراجعة في ترجمة هؤلاء وجدنا أن بعضهم ذكره أصحاب الرجال في كتبهم أنه مثلا ضعيف أو أنه كذاب أو أنه مغالي، مثلا محمد بن فضيل الصيرفي، أبو مخلد الخياط، بل بعضهم مهمل كعمر بن مرداس، وبعضهم مثلا من أصحاب المذاهب الفاسدة، مو هو ايش قال الشيخ المفيد؟ ولا طريقة إلى ذم واحد منهم، هو صاحب مذهب فاسد كيف لا يذم؟ إذن بهذه عند يعني عند مراجعة بعض الرواة نجد فيهم هذه الصفات. فمع ذلك كيف يقوم الشيخ المفيد رحمه الله بوصفهم بهذه الأوصاف الكبيرة، أنهم الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول. ها، بعضهم ليس له أصل، ما عنده لا أصل ولا مصنف، ويقول الشيخ المفيد وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. بعضهم أصلا ما عنده أصل، فضلا عن أن يكون هذا الأصل مشهورا. فمن خلال مراجعة رواة هذه الأحاديث نستطيع أن نقول أن الشيخ المفيد رحمه الله ذكر هذه الصفات الكبيرة من باب التغليب، من باب التغليب. يعني هم مثلا على سبيل المثال فد 30 واحد، منهم 4-5 مثلا، أو 50 واحد ثقات بهم 4-5 مثلا ضعفاء. فمن باب التغليب الشيخ المفيد وصفهم جميعهم بهذه الأوصاف الكبيرة. لكن النتيجة شنو؟ النتيجة إذا كان هناك راوي لا يوجد مثل شاهدنا، ها أخوان، عبد الأعلى، إذا كان هناك راوي ذهبنا إلى كتب الرجال لم نجد له توثيقا في كتب الرجال، فهذه الرسالة العددية لا قدرة لديها ولا مقتضي فيها لإثبات وثاقته. فإذا كلمات الشيخ المفيد مو كلمة تفصيلية في كل راون راون، وإنما من باب التغليب، من باب التغليب هو ذكر هؤلاء الرواة بهذه الصفات. فإذا بالنتيجة نقول إذا ثبتت وثاقة الراوي في كتب الرجال فالمرجع هي كتب الرجال، وإذا ما ثبتت وثاقة الراوي في كتب الرجال نقول بالنسبة إلى الرسالة العددية لا تثبت وثاقة الراوي. إذن النتيجة يا أخوان يتبين أن عبد الأعلى بن أعين لا طريق إلى ماذا؟ لا طريق إلى توثيقه، والرسالة العددية لا تثبت توثيقه. أما مثلا بالنسبة إلى ما ذكر في هذه الرسالة العددية من باب التغليب، إذن ننتهي إلى أنه هذه الرواية التي فيها مدح كبير أو توثيق كبير لعلي بن حنظلة، للأسف هذه الرواية لا قدرة لديها على إثبات الوثاقة باعتبار أنه في سندها عبد الأعلى ابن أعين. إذن هذه الطرق التي تمسكنا بها لإثبات وثاقة علي بن حنظلة إلى هنا للأسف لم نتمكن من إثبات الوثاقة لعلي بن حنظلة. فبالنتيجة الرواية، رواية علي بن حنظلة، لا توصف بأنها موثقة، بعد توصف بأنها ضعيفة، باعتبار أن علي بن حنظلة أن الضعف فيه هو نفسه، وأما الوجوه الأخرى أنه وقع في السند مثلا بنو فضال، أو أنه ابن بكير من أصحاب الإجماع، يعني هذه الوجوه، وكذلك هذه الرواية مع رواية عبد الأعلى، هذه الوجوه لا قدرة لديها على إثبات وثاقته. هذا ما بقي من الدرس الماضي، وننتقل الآن إلى ما وصلنا إليه بالنسبة إلى أن المكلفة من ناحية الركعتين الثالثة والرابعة هل يقرأ الفاتحة أو أنه يقرأ التسبيحات. انتهينا إلى هنا أن المكلف إذا كان منفردا يصلي لوحده، أنه المكلف مخير بين القراءة، قراءة الفاتحة يعني، وبين التسبيحات. المصنف ذكر لنا دليلا على ذلك، وهي رواية أو موثقة علي بن حنظلة، وتبين أن هذه الموثقة فيها كلامون. نبدأ الآن. إذا كان المكلف إماما أو مأموما، انتهينا أن المكلف إذا كان منفردا، الآن المكلف إذا كان إماما أو كان مأموما بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة، هل يكون مخيرا أو لا يكون مخيرا؟ نقول عندنا طائفتان من الروايات. الرواية الأولى هي صحيحة معاوية بن عمار، نقراها ونلاحظ بعد ذلك تقريب الاستدلال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب في الأخيرتين. ها أخوان، الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. يعني إذا كنت منفردا فأنت مخير بين القراءة وبين التسبيح، لكن الكلام بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم. إذن صحيحة معاوية ماذا تقول؟ الإمام يقرأ والمأموم ماذا؟ يسبح. نقرأ بعد تقريب الاستدلال واضح. بالنسبة إلى الطائفة الثانية وهي صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. زين، فإذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين، هذا هو شاهدنا يا أخوان، فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. هذا بعد واضح عكس من تقول، بعد عكس صحيحة معاوية، يعني وظيفة الإمام التسبيح ووظيفة المأموم القراءة، بينما رواية معاوية لا، بالعكس، وظيفة الإمام ماذا؟ وظيفة الإمام القراءة ووظيفة المأموم التسبيح. إذن اختلفنا في تحديد وظيفة الإمام والمأموم بسبب وجود هاتين الطائفتين، ويوجد تعارض بين هاتين الطائفتين، وقد تصدى الأعلام لبيان وجه الجمع ما بين هاتين الطائفتين. أما الجمع الأول هو أن نحمل الأمر في صحيحة معاوية يقرأ، وهي جملة خبرية في مقام الطلب تدل على الوجوب كما بينا ذلك في ملف منفصل، فهنا يقرأ ظاهرة في الوجوب. هذا الوجوب نحمله على الاستحباب بقرينة رواية سالم، بقرينة رواية سالم، ونحمل الأمر على أنه ماذا؟ مستحب. فإذن هنا بالنسبة إلى الإمام يقرأ نحمل على الاستحباب، ويستحب له مثلا أن يسبح الإمام في صحيحة معاوية، وأما المأموم يقرأ في الفاتحة، هذا مستحب. فإذا ما عندنا أمر إلزامي، وإنما الأمر ماذا؟ الأمر استحبابي. راح أقرأ لكم الرواية من جديد إخوان، رواية معاوية. فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يقرأ على نحو ماذا؟ على نحو الاستحباب، يقرأ فاتحة الكتاب. وإلا هو بعد يقدر يسبح لو ما يقدر يسبح؟ ويقدر يسبح، لأن التسبيح وين موجود؟ موجود في رواية أبي خديجة، مقال الإمام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح. إذن القراءة، قراءة الفاتحة مستحبة في رواية معاوية، مو إلزام. وبعد الكلام ماذا؟ كذلك يكون مستحبا بالنسبة إلى المأموم. إذن بعد ماكو اختلاف، فاستطعنا أن نجمع ماذا؟ جمعا عرفيا، يعني باعتبار عندنا قرينة في رواية أبي خديجة، بهذه القرينة تصرفنا بظهور رواية معاوية. هذا هو الحل، وننتهي إلى عدم وجود تعارض. ولكن يرد على هذا الحل أولا وثانيا أن هذا الحل بالنسبة إلى الجمع العرفي بهذه الطريقة، أنه نحمل الأمر الوجوبي على الاستحباب بصراحة القرينة أو الرواية الأخرى. السؤال هو هذا يا أخوان، وأنتم ساعدوني، صحيحة سالم أبي خديجة صريحة في أن الإمام يسبح، صريحة بأن المأموم يقرأ. راح أقرأ لكم إياها من جديد أخوان. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. إذا انتهينا أنا وإياكم إلى أن صحيحة سالم صريحة في لزوم القراءة على المأموم ولزوم التسبيح على الإمام، هنا نقول هذا الجمع العرفي صحيح. ما أدري قدرت أوضح الفكرة. تقدر تقول مثلا فعل الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، هذا التعبير فعل الذين خلفك أن يقرأوا، نستطيع أن نقول أنها صريحة في لزوم قراءة الفاتحة على المأموم وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. هل نستفيد الإلزام والصراحة؟ إذا قلت نستفيد الإلزام والصراحة فبها ونعمت، إذن هذه تكون قرينة على تفسير تلك. وإذا قلت لا، يعني أشكك في صراحتها، والتشكيك له مجال أخوان، أنه مو صريحة، لأنه الصراحة أن يكون اللفظ نص في المعنى، أما فعل الذين خلفك أن يقرأوا، هذه ليست هذه التعبيرات نص على لزوم القراءة وعلى أن القراءة هي الخيار الوحيد للمكلف، فإذا نشكك في صراحتها. وكذلك نقول لماذا لا، إذا شككنا في عدم صراحتها، بالإمكان أن يأتي واحد ويقول لماذا لا نقول بالعكس أن رواية معاوية تكون قرينة على رواية سالم، مثل ما ذاك الحل الأول كانت رواية سالم قرينة، الآن لا، نخلي رواية معاوية قرينة وينقلب الحكم. فليش إحنا إذا تساويا، يعني الروايتان إذا تساويا من ناحية الدلالة، ليش ما نغير نقول هذه قرينة على تلك، مو تلك قرينة على هذه؟ فيتبين أن هذا الجمع الأول لا يكون سديدا ومتينا. الجمع الثاني نقول أنه كل أمر من هذه الأوامر الموجودة في الروايتين، رواية معاوية وسالم، نحافظ على ظهورهما في الوجوب، لكنه ليس وجوبا إلزاميا، وإنما يكون وجوبا تخييريا، لا أنه وجوب تعييني. وجوب تخييري يعني أنت مخير يا أيها الإمام يا أيها المأموم، بين أن تقرأ يا أيها الإمام وبين أن تسبح، كذلك بالنسبة إلى المأموم بعد وجوب تخييري، تتمسك بالرواية الأولى برواية معاوية مثلا، أو تتمسك برواية سالم، أنت مخير. إذا تتمسك برواية سالم الإمام يسبح والمأموم يقرأ، إذا تمسكت برواية معاوية الإمام يقرأ والمأموم يسبح، فأنت مخير. فإذا كنت مخيرا في هذه الحالة ينحل التعارض ما بين الروايتين. شنو رأيكم أخوان بهذا البيان الجمع التخييري؟ نحن نقول أننا نصل إلى التخيير، نصل إلى التخيير بعد ثبوت كلا الروايتين وأن يكونا متكافئتين، واضح، ولكن إحداهما تدل على حكم والأخرى تدل على حكم آخر، ولكن لم يصل إلى مرحلة التعارض. هنا عندنا تعارض يا أخوان، التعارض يعني تكاذب، يعني الرواية الأولى تدل على مضمونها وتكذب صدور الرواية الثانية، والرواية الثانية كذلك، بعد ماكو تخيير، مو مثل التخيير ما بين خصال الكفارة. التخيير بين خصال الكفارة لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه تكاذب، أنت مخير بين العتق والإطعام والصيام، لكن الإطعام لا يكذب صدور الصيام، والصيام لا يكذب صدور أما هنا يوجد تكاذب، فالتمسك نقول هذا جمع لا دليل عليه، يعني الوجوب التخييري. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول، يقول: وقد يجمع بينهما بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية، هذا الحمل الأول، أو يحمل الأمر في كل منهما على التخيير بقرينة الأخرى، ولكنهما، يعني هذان الجمعان كما ترى، وإحنا بينا الردود. زين، شنو النتيجة يا شيخنا المصنف؟ يقول: إذن نصل إلى أن التعارض يكون مستقرا، وإذا استقر التعارض يتساقطان، وإذا تساقط نعود إلى موثق علي بن حنظلة. وموثق علي بن حنظلة، جاي أحكيكم حكي المصنف يا أخوان، موثق علي بن حنظلة يعتبر عام فوقاني، وهو أن المكلف يكون مخيرا بين القراءة وبين التسبيح، بمعنى أن المكلف سواء كان منفردا أو كان جماعة، كان إماما أو كان مأموما، يكون مخيرا بين التسبيح وبين القراءة. فموثق ابن حنظلة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العام الفوقاني، والعام الفوقاني لابد أن يتصف بصفة حتى يصدق عليه أنه عام فوقاني، أن العام الفوقاني ينبغي أن لا يكون طرفا في المعارضة ما بين رواية سالم ومعاوية، وإلا لو دخل طرفا في المعارضة لتحول العام الفوقاني بأنه أصبح مرجحا لأحد الطرفين على الطرف الآخر، يعني راح يصير مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامة، واضحة الفكرة؟ فإذا هنا العام الفوقاني يشمل كلا الروايتين، يعني أعم من حكم كلا الروايتين، ويكون شاملا لكلا الروايتين، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يدخل طرفا في المعارضة. فإذا إلى هنا أخوان يتبين أننا نعود إلى موثق ابن حنظلة، علي ابن حنظلة، وننتهي أن المكلف يكون مخيرا. ولكن إذا قلنا هذا بعد الكلام من عندنا أخوان مو من المصنف، خلي نقرأ هذا المقدار، لو خلي نكمل بعد البحث ليش. إذا قبلنا بموثق ابن حنظلة فبها ونعمت، مثل ما المصنف انتهى قبل قليل أنه موثق وجعلها عام فوقاني وكذا. ولكن إذا قلنا أنها ضعيفة السند كما ذهبنا إليه، فإذا إذا كانت ضعيفة السند بعد لا تصلح أن تكون عاما فوقانيا، فإذا نعود علما، نعود إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو البراءة. البراءة عن من؟ البراءة عن كل قيد زائد، البراءة عن كل شرط زائد. يعني هنا عندما تقول يتعين عليك يا أيها المكلف أن تقرأ، أو يتعين عليك أن تسبح، نقول تعيين القراءة أو تعيين التسبيح والنتيجة تكون هي التخيير، هذا التقييد، هذا التقييد هذا قيد زائد، فيكون مجرى لأصالة ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة. فإذا أجرينا البراءة عن كل قيد زائد، إذن المكلف ماذا يكون؟ يكون المكلف مخيرا بين أن يقرأ وبين أن ماذا؟ وبين أن يسبح. فإذا هنا سواء تمسكنا برواية علي بن حنظلة أو لم نتمسك برواية علي بن حنظلة، على كلا التقديرين نجد أن المكلف يكون ماذا؟ يكون مخيرا. نقرأ هذه، يقول والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط والرجوع إلى موثق ابن حنظلة، لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني، وعلى تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصية التعيين، والنتيجة تكون واحدة، يعني التخير. أخوان نعود إلى سند الروايتين، سند صحيحة معاوية وسالم. صحيحة معاوية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 319، الحديث الأول، الحسين بن محمد بن عامر الأشعري وهو ثقة، عن عبد الله بن عامر بن عمران وهو ثقة، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد يعني الصيرفي وهو ثقة، عن محمد بن أبي حمزة يعني ثابت الثمالي وهو ثقة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، وهؤلاء كلهم ثقات. في التهذيب كذلك في الجزء الثاني في صفحة 294، حديث 1185، علي بن مهزيار يعني طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار طريق صحيح، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية. ما توجد عندنا مشكلة في صحيحة معاوية، الكلام في صحيحة سالم. صحيحة سالم وردت في كتاب التهذيب، وركزوا يا إخوان، وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثالث صفحة 275، حديث 800، محمد بن علي بن محبوب وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق صحيح، عن محمد بن عيسى بن عبيد وهذا كذلك ثقة، ومحمد بن علي بن محبوب ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي خديجة. واضح إلى هنا، هذا في كتاب التهذيب. زين، في كتاب الوسائل، في كتاب الوسائل في الجزء الثامن صفحة 362، حديث 10905، قال الحر العاملي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم، عن سالم بن خديج. أخوان عندنا مشكلة في عبد الرحمن وعندنا مشكلة في سالم. بالنسبة إلى عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو خلي نلاحظ ترجمة عبد الرحمن في كتاب النجاشي أو غيره. عبد الرحمن بن أبي هاشم قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: عبد الرحمن بن أبي هاشم له كتاب رواه القاسم ابن محمد الجعفي عنه ورواه ابن أبي حمزة عنه، وهكذا لا يوجد أي كلام في توثيقه. السيد الخوئي رحمه الله احتمل أو استظهر اتحاده مع عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي. نذهب إلى محمد إلى عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم. قال النجاشي: عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي أبو محمد جليل في أصحابنا، ثقة ثقة، له كتاب نوادر، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان إلى آخره. وتقدم يقول السيد الخوئي اتحاده مع عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي. نعود إلى القرائن التي تمسك بها السيد الخوئي رحمه الله في إثبات الاتحاد. يقول السيد الخوئي: القرائن على إثبات الاتحاد هو ما يظهر من كتاب الكافي والفقيه والتهذيب من معروفيته بعبد الرحمن بن أبي هاشم، ماكو اسم محمد، وتكرر في عدة روايات من الكافي وغيره. رواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة، والذي يؤكد الاتحاد أن الروايات الكثيرة في الجوامع والكشي إنما هي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، والرواية عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم قليلة جدا، فكيف يمكن الالتزام بأن النجاشي ترك ترجمة من له كتاب وروايات كثيرة وذكر من قلت رواياته؟ وكيف كان فطريق زين؟ فإذا السيد الخوئي تمسك بالاتحاد، ومع التمسك بالاتحاد ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى وثاقته. أما من لم يذهب إلى الاتحاد فبعد واضح لديكم يا أخوان أن الرواية تكون ضعيفة، رواية سالم بعد لا تصلح أن تكون معارضة لرواية معاوية ابن عمار. هذا بالنسبة إلى عبد الرحمن. وأما سالم أبو خديجة روى عن أبي عبد الله في كتاب التهذيب وغيره، ويعتقد السيد الخوئي أن سالم أبي خديجة هو سالم بن مكرم، سالم بن مكرم، حيث ذكر النجاشي قال سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة، ويقال أبو سلمة الكناسي، يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال، يقال كنيته كانت أبا خديجة، وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة، ثقة ثقة. أما الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يقول: سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف. إذن الشيخ الطوسي ضعفه، وشيخ النجاشي قال ثقة ثقة مرتين، وعده في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام سالم بن مكرم أبو خديجة الجمال الكوفي مولى بني أسد، وعده البرق في أصحاب الإمام الصادق سالم أبو خديجة صاحب الغنم، ويكنى أيضا أبا سلمة ابن مكرم. فمن هنا دخلنا في نقاش في حول أو سندخل في نقاش حول وثاقته وعدم وثاقته. هل نأخذ بكلام النجاشي وأنه ثقة، أو نأخذ بكلام الشيخ الطوسي ونقول أنه ماذا؟ أنه ضعيف. السيد الخوئي رحمه الله يذكر في المعجم يقول: وقع الكلام والإشكال وقد ذهب بعضهم أنه بالنسبة إلى تضعيف الشيخ يعارض بتوثيق نفسه، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض، وهذا ما ذهب إليه السيد الجزائري في حاوي الأقوال في الجزء الأول في صفحة 184. السيد الخوئي يقول: وهذا كلام غريب منه، فإذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضع فلا يمكن شمول دليل الحجية، يعني حجية الخبر له ولإخباره بالضعف معا، حتى نقول تعارض كلام الشيخ الطوسي بين التوثيق والتضعيف، ولا يمكن اختصاص دليل الحجية بأحدهما، يعني بعدم التوثيق أو بالتوثيق، فهذا كما يجري في خبري الشيخ يجري بين خبره بالضعف وخبر النجاشي بالوثاقة، فإنا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف سالم أو بكذب خبر النجاشي بالتوثيق والشيخ بوثاقته، فلا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ بين التعارض بين توثيقي النجاشي والطوسي وبين تضعيف الشيخ. وما ذكر أنه نأخذ بكلام النجاشي بلا معارض، هذا كلام بلا دليل. وهذا يمثل لنا السيد الخوئي رحمه الله يقول: ونظير ذلك كثير في أبواب الفقه، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، ودلت رواية أخرى عنه وعن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان فيؤخذ برواية محمد؟ لا يمكن ذلك أبدا، والمقام من هذا القبيل، والصحيح برأي السيد الخوئي أن يقال، طبعا هذا البحث في سالم له ذيل طويل، راح أقتصر على ما يذكره السيد الخوئي، وإذا جاءت فرصة أخرى نذكر بعض التعليقات كذلك وبعض الوجوه لترجيح أحد القولين، إن تضعيف الشيخ لا يمكن الأخذ به في نفسه في هذا المقام، فشهادة النجاشي وعلي بن الحسن ابن فضال لا معارض، لأنه بالنسبة إلى علي ابن فضال ذكر كلام حول سالم أبي خديجة، وبالنسبة إلى كلام علي ابن فضال ننقل كلامه كما ذكره الكشي عن العياشي أنه سأل علي بن الحسن ابن فضال عن أبي خديجة أنه ثقة، فقال: لا، صالح. إذن هذا هم كذلك كلام في توثيقه. بيان ذلك أن سالم بن أبي سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشي فيه أن حديثه ليس بالنقي، وأن ابن الغضائر ضعفه، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا أخبرنا به عدة من أصحابنا بالسند المتقدم في ترجمته، ومع ذلك لم يتعرض له الشيخ الطوسي حتى في رجاله، مع أن موضوع علم الرجال في كتاب الشيخ الطوسي أعم مما في الفهرست. أفهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لم يخبروا الشيخ، فلم يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكره في رجاله ولا بكتابه ليذكره في فهرسته، فينحصر سر عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال وعليه، فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مر كلام النجاشي وابن الغضائري فيه، وحيث أنه قدس سره أخطأ في ذلك، فإن سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم، فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبي سلمة بذاك أبو خديجة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح بن فضال يبقى بلا معارضين. هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله. هل نتفق معه أو لا نتفق معه؟ هذا بحث إذا صار مجال في المستقبل نتعرض إليه، لأن كلام السيد الخوئي طبعا بكلام يعني ما يمكن، إذا صارت فرصة نتعرض له. للأسف الوقت أخذنا وبقيت الفتوى الأخيرة، نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.